الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل على بركة الله في التعليق على كتاب أخلاق العلماء للشيخ أبي بكر محمد بن حسين أبي بكر الأجري رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: يروي بسنده إلى أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء.
الأثر الذي قبله مهم. نعم، في تعليق عليه.
نعم، صلى الله عليه وسلم. وقال: وبسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع.
هذا الحديث أو هذا الأثر، وهو حديث حسن إن شاء الله تعالى، فيه بيان أن من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وهذا قد تقدم بالأمس التعليق عليه، لكن أريد أن أضيف شيئا، وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لأن أتعلم علما في الأمر والنهي أحب إلي من 70 غزوة. لأن أتعلم علما في الأمر والنهي، أي من الله، أحب إلي من 70 غزوة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفيه إشكال، فهو إن صح لكنه محلول، فهو إن صح كما يقول ابن القيم، إن صح هذا الأثر عن أبي هريرة، فإنه محمول على أمرين. الأمر الأول أن يكون المقصود 70 غزوة من الجهاد الذي لم يبنى على العلم، فإن كثيرا من ألوان الجهاد المزعوم لم يبنى على علم، وبالتالي فتعلم مسائل العلم خير منه بدون مقارنة حتى. فيكون المعنى: لأن أتعلم علما في الأمر والنهي أحب إلي من 70 غزوة على غير ماذا؟ على غير علم وعلى غير هدى. وما أكثر الجهاد الذي على غير هدى منذ ظهور الخوارج وإلى يومنا هذا، وقد تضاعف في هذا الزمان. ولذلك فإن ما كثيرا مما يسمى بالجهاد هو إفساد وليس جهاد. وينطبق عليه قول عمر بن عبد العزيز الذي تقدم لنا بالأمس: من عبد الله بغير علم فإنه يفسد أكثر مما يصلح. هذا هو المحمل الأول. كما تعلمون داعش، وما دراك ما داعش، والنصرة والخسرة، وما إلى ذلك من أدعياء الجهاد الذين قتلوا من المسلمين أكثر مما زعموا أنهم يجاهدونهم ممن؟ من الكفار، بل استحلوا دماء المسلمين وأعراضهم، واستباحوا نساء مسلمات بدعوى أنهن سبيات، فملكوهن وأعتقوهن ثم تزوجوهن على حد زعمهم الفاسد ورأيهم الكاسد، وتؤذهم قوى الشر من الشرق والغرب، بل إن كثيرا ممن هو في صفوفهم إنما هو منتمن إلى مخابرات غربية أو شرقية، واستطاعوا أن ينخروا في عظام المسلمين باسم الجهاد وهو إفساد وليس بجهاد. والجهاد له ضوابط معروفة. وحث الإخوة على قراءة كتابين حديثين في هذا الباب، وهما مبنيان على ما تقدم من كتب العلم أهل العلم الكبار. كتاب ضوابط الجهاد للشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي، وكتاب ضوابط الجهاد للشيخ الدكتور حمد العثمان، وقد قدمت له. فهذا الجهاد هذا الإفساد وليس بجهاد كما هو معلوم. بلغ بهم الحال إلى قتل الأولاد والنساء والرضع والصغير والكبير والمسلم وغير والمعاهد وغيرهم بدون زمام ولا خطاب، وهذا لا شك جهاد في سبيل الشيطان. هذا المحمل الأول الذي فسر به ابن القيم كلام أثر أبي هريرة رضي الله عنه. التوجيه الثاني أن العالم الرباني الذي يعلم الناس الخير هو الذي يعلم الناس جميع مسائل العلم بما فيها الجهاد وضوابطه، فيضاعف له الأجر إلى يوم القيامة بمقدار كل من استفاد من علمه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما تقدم لنا بالأمس الدال على خير كفاعله، ومن دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، وحديث من سن في الإسلام سنة فله مثل أجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني كل ما خلفوه من آثار عظيمة لهم أجرها إلى يوم القيامة. فضل.
قال: وبسنده إلى أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء.
هذا الحديث يعني لا يصح بهذا اللفظ، لكن هو بمعنى حديث آخر في صحيح مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تشفع الملائكة والأنبياء والمؤمنون، وتبقى شفاعة أرحم الراحمين إلى آخر الحديث. فالتعبير بالمؤمنين يدخل فيه من؟ العلماء والشهداء. وأما الحديث الأول فهو معلول، لكن عادة أهل العلم يريدون الأثر أو الحديث بسنده، لأنهم كانوا علماء يعرفون الحكم على هذه ويأتون بها على سبيل الاستئناس ما دامت لا تعارض نصا صحيحا ومؤيدة بنصوص أخرى. فقوله العلماء والشهداء يدخل في قوله والمؤمنون، يشفع الملائكة والأنبياء والمؤمنون، ويبقى أو تبقى رحمة أرحم الراحمين أو شفاعة أرحم الراحمين، فيخرج قوما لم يعملوا خيرا من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. وهنا أنبه على مسألتين في الحديث الذي أو حديث مسلم. المسألة الأولى: وتبقى شفاعة أرحم الراحمين، وفي رواية رحمة أرحم الراحمين، هل الله يشفع؟ فسر العلماء وعلى رأس ابن القيم وابن تيمية وغيرهما شفاعة أرحم الراحمين بمعنى إرادته الخير للمؤمنين، لأولئك الذين يتفضل الله عليهم بالعتق من النار، فهي إرادة وليس في هذا تأويل أبدا. الله عز وجل فعال لما يريد، بل يعني شفاعته الشفاعة تكون عند من هو أكبر، والله عز وجل أكبر منه. فالمقصود هنا كما قال العلماء إرادته الخير لمن أراد إخراجهم من ماذا؟ من النار. التنبيه الثاني في قوله يخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا، هذا استغله بعض المرجئة أو بعض الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، أو فرقة حديثة أو أفراد جدد نسجوا على هذا دعوى أن ترك العمل بالكلية لا يخرج من الإيمان، مع أن هذا محل إجماع عند السلف. ولو أنكم رجعتم إلى أقوال السلف في المسألة وعلى رأسهم الإمام الشافعي ومالك الإمام أحمد وغيرهم لوجدتم أن ثمة إجماعا على كفر تارك العمل بالكلية، لكن بعض من يقول بهذا القول هو يقول الإيمان قول وعمل وقول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. طيب ما الذي ورطك في هذا الإجمال الذي خالفت فيه ماذا؟ إجماع السلف. وفسر العلماء لم يعمل خيرا قط بخمس تفسيرات أجتزئ منها اثنين. الأمر الأول أنه لم يعمل خيرا يؤهله للخروج من النار لولا لطف الله عز وجل، وأنه لا بد أن يكون معه ماذا؟ أصل التوحيد، وعنده بعض العمل لكنه لا يهيئه لا يؤهله للخروج إلا بلطف الله ورحمته سبحانه وتعالى. والأمر الثاني محمول على أنه يعني لم يأتي بالعمل الكامل. فالإنسان أنت عندما تقول على سبيل المثال تطلب من صانع أن يصنع لك شيئا فصنعه غير على غير الوصف الذي اتفقت معه عليه، تقول أنت لم تعمل شيئا لم تصنع شيئا، هو صنع، لكن قولك لم تصنع شيئا أي لم تصنع الشيء الذي اتفقت معه عليك اتفقت معك عليه. وهناك يعني تفسيرات أخرى حول هذا الموضوع، وهذا هو منهج السلف في مسألة دخول الأعمال في الإيمان، وأن من ترك العمل بالكلية فليس بمسلم. وبعض الإطلاقات التي أطلقها البعض أخطأ فيها، وإن كان هو لم يخرج عن منهج السلف لكونه يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، لكنه ناقض نفسه من حيث لا يشعر بمثل هذه العبارة، وهو بناها على إطلاقات عند بعض العلماء ينبغي حملها على ما جاء مفصلا في أقوالهم الأخرى. تفضل.
وبسنده رحمه الله إلى الحسن رحمه الله في قول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال الحسنة في الدنيا العلم والعبادة والجنة في الآخرة.
هذا تفسير عظيم، وإن كانت الحسنة أوسع من ذلك أوسع من ذلك، فهو قال حسنة في الدنيا ماذا؟ ماذا؟
العلم والعبادة.
العلم والعبادة، والعلم إذا امتن الله به عليك فهي أعظم حسنة تنالها، لأنك تطبق عليه التفسير الثاني وهي العبادة، إذ العبادة لا تكون عبادة صحيحة إلا إذا بنيت على ماذا؟ على العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا وأما تفسيرها بالجنة فهو أيضا، فالحسنة تشمل الجنة وغيرها، وقد فسر العلماء الحسنة بأوسع من ذلك. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بقوله اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فالعلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم وفي مجالستهم لهم فيه فضل وفي مجالستهم لهم فيه فضل وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل وفي من تعلموا منه العلم لهم فيه فضل وفي من علموه العلم لهم فيه فضل فقد جمع الله تعالى للعلماء الخير من جهات كثيرة نفعنا الله وإياهم بالعلم.
آمين. هذا الكلام تلخيص لما سوف يأتي أو تلخيص لما تقدم من فضل العلم من فضل العلماء، وأيضا تمهيد لما سوف يأتي من الكلام على أخلاق وأوصاف من العلماء، فكأنه يمهد للفصل الذي بعده ونعيد هذه الجمل ونقف عند كل جملة.
قال: فالعلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم.
هذا واحد، لهم فضل من جميع النواحي. أولا خروجهم في طلب العلم، وقد سمعتم البشارة أكثر من مرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم.
وفي مجالستهم لهم فيه فضل،
وفي مجالستهم للعلماء والمتعلمين لهم فيه فضل، لأنها مجالس الذكر التي تحفها الملائكة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة
يتلون
كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة
وغشيتهم
الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، جعلني الله وإياكم من أولئك. نعم.
وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل،
وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل، لأنهم يذكرون الله، ولذلك كثيرا ما كان الصحابة والتابعون يقول بعضهم لبعض: تعالوا بنا نذكر الله ساعة. نعم.
وفي من تعلموا منه العلم لهم فيه فضل،
وفي من تعلموا منهم العلم لهم فيه فضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على الناس الذين يعلمون الناس الخير، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنت إذا علمت علما وتعلمه من بعدك يضاعف لك الأجر كما أسلفنا. نعم.
وفي من علموه العلم لهم فيه فضل،
وفي من تعلموا منهم يعني لهم فضل مع مشايخهم الذين علموهم العلم ومع طلابهم الذين أفادوا من علمهم. نعم.
قال: فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة نفعنا الله وإياهم.
وهذا ليس على سبيل الحصر وعلى سبيل المثال، وقد جمع الله لهم فضائل عظيمة تقدم الكثير منها. نعم.
قال: وبسنده إلى أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه صدي بن عجلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض أي يرفع. ثم قال: ثم جمع بين الوسطى والتي تلي الإبهام وقال: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس بعد.
يعني بين هنا أن العلم لا ينتزع انتزاعا، وإنما يقبض بقبض العلماء، وقد تقدم لنا هذا غير مرة. ثم وازن بين المتعلم العالم ومن يتعلم منه هكذا: الإصبع السبابة والوسطى والإصبع السبابة، يعني هما في الأجر سواء، لهما أجر عظيم عند الله سواء العالم أو المتعلم. وأما من عداهم فهم كما سيأتي في الأثر الذي بعده همج ورعاع لا فائدة فيهم ولا خير فيهم.
وبسنده رحمه الله إلى أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم.
يعني العالم والمتعلم في الأجر سواء، العالم بما وفقه الله له من تعليم الناس الخير، والمتعلم يتلقى العلم ويبلغه إلى الغير، وأما من سواهم فإنهم همج ورعاع. الهمج هم الرعاع الذين لا خير فيهم، يقال هذا همجي وأولئك همج. المقصود بالهمج هم الذين لا يستفاد منهم، لا يعلمون ولا يتعلمون ولا يفقهون، بل ربما أبغضوا العلماء، ربما أبغضوا العلماء وتكلموا فيهم. ولعله ينطبق عليهم قول الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ولذلك فإن لحوم العلماء مسمومة كما يقول ابن عساكر، وسنة الله في منتقصهم معلومة. ولعله لا يخفى على شريف علمكم قصة الرجل الذي قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فنزلت فيه الآية الكريمة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
قال وبسنده رحمه الله إلى أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة تجرى عليهم أجورهم بعد الموت: المرابط في سبيل الله، ومن علم علما أجري له ما عمل به، ورجل تصدق بصدقة فأجره يجري ما جرت، ورجل ترك أولادا صغارا فهم يدعون له.
هذا الحديث حديث عظيم، وهناك ما هو أصح منه سنذكره، لكن الخلاصة أنه ذكر أربعة أصناف أجورهم تستمر معهم حتى في قبورهم وبعد أن يموتوا. ذكر أولهم المرابط في سبيل الله، يعني المجاهد الذي يرابط في الثغور وربما مات وهو على ذلك فيستمر أجره. والثاني ذلكم الرجل الذي
علم علما
سواء كتابيا أو تسجيليا كما هو في هذا العصر، أو علم أناسا فاستفادوا من علمه ونشروا علمه، فله مثل أجورهم جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكذلك من تصدق بصدقة لها ريع مستمر فإنه يجرى عليه ذلكم، ويلحقه أجره ما دام هذا الأصل باقيا وريعه مستمرا. أو ولد عبر عنهم بالأولاد الصغار، أو ولد صالح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يصل إلى الميت من الأجور إلا أمران. الأمر الأول: ما كان ذلكم الإنسان قد قدمه في حياته واستمر ريعه كمثل ما جاء في هذا الحديث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهو السبب فيها، كمن يوقف وقفا أو يبني مسجدا أو مدرسة أو يحفر بئرا أو يجري عينا أو نهرا أو يبني سكنا للأرامل والسكالة والأيتام وابن السبيل وما إلى ذلك، هذا كله يدخل تحت هذا الباب، بما في ذلك الوقوف، الوقف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والثاني، ولذلك الصدقة حتى يعني الثاني الولد الذي رباه على طاعة الله، وينشأ نائشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. إذا كان من الذين من الشباب الذين نشأوا في طاعة الله، وهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهذا ينشأ ويدعو لأبيه ويتصدق عنه ويفعل عنه الطاعات التي يجوز إهداء ثوابها. والأمر الثالث العلم الذي خلفه العالم، سواء فيما ألفه من كتب، ونحن الآن ها نحن على هذا التأليف المبارك للشيخ أبو بكر الأجري رحمه الله تعالى، أبي بكر الأجري رحمه الله تعالى، وغيرها من كتب السلف. نسأل الله أن يثيبهم على ذلك، وعلى بأضعف من ما استفاده المسلمون طيلة حياتهم. وهذا هو الأمر الأول، ما كان الإنسان المسلم سببا في استمرار ذلكم الأجر، الولد الصالح الذي يدعو له، والصدقة الجارية التي أجراها، والعلم الذي ينتفع به. وفي هذا الزمان حتى العلم الصوتي من المشايخ الربانيين الذين تركوا لنا أيضا كأمثال شيخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وغيرهم من ذوي الفضل والتقى من علمائنا الأفاضل، رحمه الله من توفي منهم وبارك في عمر الباقين في طاعة الله. الأمر الثاني الذي يصل إلى الميت أربعة أمور: الحج، والصحيح أنه تكفي حجة واحدة إذا كان لم يحج، وتلحق به العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله فالله أوذى أولى بالقضاء، أحق بالقضاء. وكذلك الصوم الذي لزمه في حياته ولم يتمكن من قضائه عندما كان مكلفا، مثل صوم النذر وصوم الكفارة وصوم القضاء فيما عذر به فيه عندما يكون مريضا أو مسافرا أو امرأة حائض أو نفساء ثم مات هؤلاء قبل أن يقضوا ما عليهم. أما صوم التطوع عن الغير فليس عليه دليل، وكذلك صلاة التطوع، وكذلك قراءة القرآن وإهداء ثوابها، ليس على هذا دليل أبدا، لا من كتاب ولا من سنة، ولم يثبت عن أحد من سلف الأمة. القراءة، إهداء ثواب القراءة، فيه خلاف يسير لا يعول عليه، لأنه كما يقال ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فجمهور العلماء لا سيما المتقدمين لا يجيزون إهداء ثواب القراءة عن الغير، ومنهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهما. وهناك روايات ضعيفة تنسب إلى الإمام أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله وبعض المتأخرين، جواز إهداء ثواب القراءة إن لم تكن بأجرة، وهو قول مرجوح في قول الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ويكفي ما استثني وما دل عليه النص كما أسلفنا في المسائل السابقة. أما ما لم يدل عليه نص فإنه لا يعمل به ولا يؤخذ به ولا يعول عليه. ومع وجود خلاف يسير في عند بعض المتأخرين، فإنهم قد أجمعوا بأن القراءة التي تقرأ وتهدى للموتى مقابل إيجار فإن ذلك محرم وغير مقبول. وهذا الذي قد أصبح مهنة عند بعض القراء الفجار الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فعلينا أن نحذر من سلوكهم. يفرحون إذا مات أحد، نعم لا بعدين.
طيب
فأقول إن
قراء الفجار،
نعم القراء الذين فتحوا لهم مكاتب في بعض الدول الإسلامية يتمنون إذا أصبح الصباح رفع يده، يلا على باب كريم، يعني إن شاء الله يموت واحد اليوم، ها؟ فإن جاءهم إن كانوا من القراء الذين هم من البي آي بي ممتازين الفوق شوية، يجيهم الفقراء لا يعبؤون بهم، ابحث عن غيري، أنت مش قد المقام بقى، ها؟ أنت لست بمقدار أن نذهب معك أنت، نحن نذهب مع التجار الذين يدفعون فلوس أكثر، ومع الناس من البهوات والباشوات، أما أنت تبحث عن بعض القراء الصغار يعني على قد حالك. يروى أن أحدهم أعطوه دريهمات لم تعجبه فقرأ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. كأن أهل الميت امتعظوا وقالوا يا رجل شوف لنا من آيات الجنة من آيات قال تريدون الجنة بلاش ادفعوا. فلما أعطوه ما أعطوه قرأ يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. انظر كيف يهزؤون ويلعبون بكتاب الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم بإجماع العلماء إذا كان على إيجار فهو محرم، وإذا كان دون إيجار ففيه ذلك الخلاف اليسير الذي لا يعول عليه. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. الحج والعمرة،
الحج والعمرة وقيام القضاء أيا كان دينا أو كفارة أو قضاء لم يتمكن من أو صياما لم يتمكن من قضائه. أما قضاء الفرض عن الغير سواء صلاة أو صوم وغيرها مما تركه صاحبه متعمدا فهذا لا قيمة له ولو صام عنه كل السنين. نعم.
قال رحمه الله وبسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال معلم الخير ومتعلمه يستغفر لهم كل شيء حتى الحوت في البحر.
هذا تقدم لنا ما يدل عليه، وإن الملائكة وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر. تفضل.
قال وبسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله إن معاذا كان أمة قانتا، قيل له إن إبراهيم كان أمة قانتا، قال فقال عبد الله إنا كنا نشبه معاذا بإبراهيم، قال له فما القانت؟ قال المطيع لله ولرسوله.
قال إيش؟
فما القانت؟ قال المطيع لله ولرسوله. المطيع لله ولرسوله.
هذا القول منسوب لابن مسعود رضي الله عنه في فضل معاذ رضي الله عنه بقوله إن معاذا كان أمة قانتا، فلما قيل له أليس هذا إبراهيم قال كنا نشبه معاذا يعني في العلم والقنوت والخشوع لله نشبهه بمن؟ بنبي الله إبراهيم. ومن تشبه بالأنبياء فهو على منهجهم. ثم فسر القانت بأنه هو المطيع لله ولرسوله المؤدي للفرائض والنوافل والواقف عند حدود الله. وتعلمون فضل معاذ وأنه يدخل الجنة قبل الناس برتوة أي بحذفة أو بغير وهناك تفسيرات أخرى للرتوة. فمعاذ رضي الله عنه استشهد بطاعون عمواس وترشحه قد انتدبه النبي صلى الله عليه وسلم في مهمات وهو لم يكد يبلغ 18 من عمره. نعم.
قال وبسنده رحمه الله إلى الحسن رحمه الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الصدقة أن تتعلم ثم تعلمه ابتغاء وجه الله عز وجل.
العلم من أفضل أنواع الصدقة، لأنك أيها المتعلم أيها العالم طالب العلم إذا علمت أحدا فقد تصدقت عليه، ولذلك سماه الصحابة صدقة، ورفعه لا يثبت لكنه معناه صحيح. فالعلم يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبير وفي كل تهليلة صدقة، إلى أن قال والأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة. فالعلم وتعليم الناس الخير يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يضاف إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. فأنت إذا قمت بالعلم بلسانك وبقلمك وببنانك وبطريقتك فأنت تعتبر قد أديت صدقة تقربك إلى الله عز وجل. وأي صدقة من أن أعظم من أن تعلم الناس الخير وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتبين لهم الحلال من الحرام والتوحيد من الشرك والسنة من البدعة والهدى من الضلال. نعم.
قال المصنف رحمه الله قد اختصرت من فضل العلماء وما خصهم الله عز وجل به على سائر المؤمنين ما فيه بلاغ لمن تدبره، فألزم نفسه الطلب للعلم ليكون معهم، وذلك بتوفيق الله عز وجل. قال فإن قال قائل
نعم
من علم العلم وحفظه وناظر فيه يدخل في هذا الفضل الذي ذكرت؟ قيل له أرجو أن لا يخلي الله كل مسلم طلب الخير والعلم من خيره الذي وعد به العلماء، ولكن قد ذكرت لهم أوصاف قد ذكرت لهم أوصاف وأخلاق فنحن نذكرها، فمن تدبرها من أهل العلم رجع إلى نفسه، فإن كان منهم شكر الله عز وجل على ما خصه به، وإن لم تكن أوصافه منهم وكان ممن علمه حجة عليه استغفر الله عز وجل ورجع إلى الحق من قريب، والله ولي التوفيق.
يقول المصنف رحمه الله إنه ذكر بعض فضائل أهل العلم ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل الاختصار، وهذا يشملهم ويشمل من تعلم منهم، ثم دعا بالتوفيق، والتوفيق بيد الله، وهذا كله في حق من وفقه الله للعلم النافع والعمل الصالح للمسلم العامل بعلمه. وكأنه ختم هذا الفصل بهذا الملخص، فمن تعلم ومن استفاد من أهل العلم وطبق ما يوجهونه به فهو على خير وتقى، ومن مرت به فترة أو أضله الشيطان فترة فبعد عن العلم والتعلم ثم فعليه التوبة إلى الله والعودة إلى الله، والتوبة تجب ما قبلها. الآن سيبدأ في بيان أوصاف العلماء الذي مضى في فضل العلماء، والآن سيلخص أوصافهم ثم يفصل تلك الأوصاف التي لخصها في هذه العجالة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة. قال لهذا
أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بعلمهم في الدنيا والآخرة، في العلم بما في الدنيا بالخير والطمأنينة وما يعلمون الناس، وفي الآخرة بالأجر العظيم الذي وعدهم الله به. والآن سيذكر ملخصا لتلك الأوصاف ثم يفصلها مع أدلتها مستقبلا إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى لهذا العالم صفات وأحوال شتى ومقامات لا بد له
ومقامات
لا بد له من استعمالها.
يعني يقول إن العلماء الربانيين أوصافا ومقامات ومنازل وهيئات لا بد لهم من استكمالها إذا أرادوا أن يكونوا علماء ربانيين. نعم.
قال: فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه، فله صفة في طلبه للعلم كيف يطلبه.
نعم. له صفة أولا في طلب العلم كيف يطلبه وعلى من ويأخذ عن من ويلقيه إلى من ومتى يؤديه ومتى يدعو إليه بعد أن يتقنه. نعم.
وله صفة في كثرة العلم، وله صفة في كثرة العلم إذا كثر عنده فيرى ما يجب عليه فيه فيلزمه نفسه.
نعم. له صفة أيضا إذا وفقه الله للعلم النافع، لا سيما إذا وفقه الله لغزارة العلم وكثرته، في أن يلزم به نفسه قبل كل شيء حتى يكون العلم حجة له لا عليه.
وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسهم.
وله صفة وآداب معينة إذا جالس العلماء سواء أكبر منه أو أصغر منه كيف يجالسهم، وما الآداب التي يتأدب بها عند مجالستهم، وهذا كله سيأتي تفصيله. نعم.
وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم.
له صفة أيضا إذا جلس وثنى ركبته عند العلماء وأخذ يتلقى عنهم كيف يتعلم، كيف يطبق، كيف يفهم. نعم.
وله صفة كيف يعلم غيره.
له صفة في إذا ما تحمل العلم النافع فإن عليه تبعة بعد أن يكون قد عمل به أن يبلغه إلى الغير بكل صدق وأمانة وإخلاص.
وله صفة إذا ناظر في العلم كيف يناظر.
له صفة إلى ناظر أن يلتزم آداب المناظرة وآداب البحث، ولا يكون همه الجدل، لا يكون همه الجدل كما سيأتينا. نعم، يجادل بالحق ليظهره وليزهق الباطل، أما أن يتحول إلى جدل يعني جدل محرم فهذه مصيبة المصائب. ولذلك ذم الله الجدال في أكثر الآيات، قال الله عز وجل: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا ماذا؟ الجدل والعياذ بالله. نعم.
وله صفة إذا أفتى الناس كيف يفتي.
وله صفة إذا أراد أن يفتي الناس، هل يفتي كيفما اتفق أم لا بد من الإحاطة بتلك المسألة التي يريد أن يفتي فيها من معرفة حال السائل وفهم السؤال والإحاطة بكل ما يعني حوله من أمور، لأن بعض الناس يعني تجده والعياذ بالله يتسرع في الإجابة. على سبيل المثال، نحن والله الحمد قد أعفينا بل ولا نقبل الفتاوى في بعض المسائل كالطلاق مثلا، نرى بعض المتعالمين يتسرعون في الإفتاء بالطلاق، والحمد لله أن مسائل الفتوى في الطلاق محصورة عند دار الإفتاء، وليس لي أنا أو مثالي من الصغار أن يتصدوا لذلك. لاحظت أناسا يفتون، أحدهم جاءت امرأة ذات يوم في مكتب الدعوة، قالت إن اتصلت هي في البداية وقالت إنها تشعر أنها تعيش مع زوجها بالحرام. قل طلق عشرات المرات ثم يأتيها ويقول: أنا سألت بعض المشايخ وقالوا لك أن تراجعها. قلت: تعالي أنت وإياه وولي أمرك. فجاءوا، فلما جاءوا قلت له: من أين لك أن تستفتي؟ من استفتيت؟ فقال: استفتيت فلان أعرفه، إمام مسجد عنده شهادة ثانوية وفي النهاية انضم إلى الدواعش. قلت: وماذا قال لك؟ قال لي: أنت تحبها؟ قلت: والله أحبها. قال: إذن ارجع إليه. أرأيتم هذا الهزل؟ أرأيتم قلة الجرأة على الفتاوى؟ أجرأكم على الفتوى، أجرأكم على النار. ولذلك سيأتي آداب المفتي والمستفتي ضمن الكلام في هذه الرسالة إن شاء الله. نعم.
قال: وله صفة كيف يجالس الأمراء
على مثل هذا فاشهد، مثل الشمس أو اسكت. نعم.
قال رحمه الله: وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالستهم، ومن يستحق أن يجالس هو من لا يستحق.
نعم، مجالسة السلاطين والأمراء والملوك يعني هناك آداب لا بد من تقيد بها، منها أن ينطق بالحق في حدود الأدب أو في حدود المشروع. لا يعني إذا أراد أن ينصح لذي سلطان فيخلو به ولينصحه، فإن استجاب له إلا فقد أدى الذي عليه، وإن رأى أن في المجالسة فائدة فعل وإلا فلا. نعم.
وله صفة عند معاشرته لسائر الناس ممن لا علم معه.
وهناك آداب تتعلق بمعاملته ومعاشرته لسائر الناس إذا كان هو من أهل العلم. نعم.
وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه، قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به.
يعني إذا كان ممن رزقه الله العلم فهناك آداب فيما يتعلق بالعبادة، ولا بد أن تكون خالصا لله، صوابا على منهج رسول الله، يكثر من يؤدي الفرائض ويكثر من النوافل، ويتأدب بالآداب ويتجنب المحرمات والمكروهات وسفاسف الأمور. نعم.
قال: وقد أعد لكل نازلة ما يسلم به من شرها في دينه.
يعني أعد لكل نازلة أو شيء يطرأ ما يسلم به من شرها في دينه، يعني يتخذ الحيطة، يتخذ الحيطة يستبرئ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. نعم.
عالم بما يجتلب به الطاعات، عالم بما يدفع به البليات.
يعني ما دام الله قد رزقه العلم لابد أن يكون هذا العلم يستطيع أن يؤدي به الفرائض وما أوجب الله عليه، ويتجنب الأشرار ويتجنب المصائب والبليات التي تخل بدينه.
قد اعتقد الأخلاق السنية واعتزل الأخلاق الدنية.
اعتقد الأخلاق السنية الطيبة، أخلاق رسول الله، أخلاق المسلمين، وفي الوقت نفسه اجتنب الأخلاق الردية والمرزية والمزرية والتي لا تليق به، إذ أنه قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر صفته في طلب العلم.
الآن سيفصل هذه الصفات التي أشار إليها وأجملها.
قال: فمن صفته لإرادته في طلب العلم أن يعلم أن الله عز وجل فرض عليه عبادته، والعبادة لا تكون إلا بعلم، وعلم أن العلم فريضة عليه، وعلم أن المؤمن لا يحسن به الجهل، فطلب العلم لينفي عن نفسه الجهل، فطلب العلم لينفي عن نفسه الجهل، وليعبد الله عز وجل كما أمره ليس كما تهوى نفسه. فكان هذا مراده في السعي في طلب العلم، معتقدا للإخلاص في سعيه، لا يرى لنفسه الفضل في سعيه، بل يرى لله عز وجل الفضل عليه، إذ وفقه لطلب العلم ما يعبده به من أداء فرائضه واجتناب محارمه.
تلخيص ما أغراد ذكره هنا أنه كيف يطلب العلم الذي تصح به عبادته، والعلم الذي تصح به العبادة تعلمه فرض عين لا بد لكل مسلم أن يقوم به، يعرف الحلال من الحرام والتوحيد من الشرك وما إلى ذلك. فمعرفة هذا القدر فرض عين لا يعذر به أحد، فيتعلم القدر الذي يحقق به هذا المطلب، يعني يتفقه في دين الله، يعرف كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يعبد الله، كيف يوحد الله، كيف يحقق التوحيد، كيف يسلم من الشرك، يعرف أسبابه ويدرس أسبابه ومسبباته حتى لا يقع فيه. كما يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا لا يتأتى لك يا عبد الله إلا إذا درست ما القدر الذي تصح به عبادتك، أقل من ذلك لا تعذر به بتركه أبدا ما دمت قادرا على ذلك، وما دامت الأسباب موجودة التي توصلك إلى ذلك. فتتفقه في دين الله، تتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. لا تقول رأيت الناس يقولون شيئا فقلت، أو تقلد، تكون إمعة تقلد الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت. لا، تفقه في دينك بمعرفتك كل ما تحتاج إليه في أمور دينك، وبالتالي تعلمه الناس كما يأتي في الصفات الأخرى. لكن المهم هنا أن تطلب العلم الذي تصح به عبادتك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، تجعلك تعرف أين تضع قدمك، ولذلك وتشعر أن هذا منة من الله عليك وفضل من الله عليك، هو الذي امتن به عليك لا منة منك، فتجتهد في تصحيح عبادتك وفي إخلاص العبادة لله وفي تصحيح نيتك، وتعتقد أيضا أن هذا منة من الله عليك وليس لك في ذلك منة بطلبك العلم، وإنما هو توفيق الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ذكر صفته في مشيه إلى العلماء. قال: يمشي برفق وحلم ووقار وأدب.
يمشي بماذا؟ برفق
وحلم ووقار وأدب. وحلم ووقار،
وحلم ووقار
وأدب،
وأدب. يعني هكذا طالب العلم عندما يمشي إلى العلماء الربانيين ليأخذ عنهم ويستفيد منهم، لابد أن يكون ذا وقار، ذا حشمة، ذا حلم، ذا أدب رفيع، يتأدب. ولذلك العلماء ركزوا في بعض ما ألفوا من كتب على الأدب، كتاب ما اسمه الكتاب بين والسامع، أداب الراوي، ابن جماعة،
المتكلم والسامع،
المتكلم والإيه؟
والسامع،
والسامع،
نعم، في أدب.
المهم كلنا لا يحضرون اسم الكتاب وإن كان موجود عندنا، لكن المهم،
نعم، تذكرة السامع والمتكلم،
تذكرة السامع والمتكلم
في آداب العالم والمتعلم،
والمتعلم. فعلينا أن، والكتب كثيرة في هذا الجامع بين العلم وفضله، وكذلك
أدب الدنيا والدين
وغيره من كتب العلم، كتاب رياض الصالحين من خيرة الكتب التي تستفاد منها في هذا الباب،
حلية طالب العلم،
حلية طالب العلم ذكرتها بالأمس، التعالم، يعني التحذير من التعالم. نعم، تفضل.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: مكتسب في مشيه كل خير، تارة يحب الوحدة فيكون للقرآن تاليا، وتارة بالذكر مشغولا، وتارة يحدث نفسه بنعم الله عز وجل عليه ويقضي منها الشكر، يستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه.
لا، هذه تحتاج إلى وقفات، أعد من أول.
قال رحمه الله: مكتسب في مشيه كل خير،
مكتسب في مشيه كل خير، يعني حتى القصد، يعني عندما يخطو خطوة ينوي أنها لوجه الله سبحانه. ولذلك ثبت أنك إذا مشيت إلى المسجد في كل خطوة في ذهابك وغدوك ورواحك لك فيها أجر وتحط عنك بها سيئات. نعم.
تارة يحب الوحدة فيكون للقرآن تاليا،
يعني وزع وقته، تنفرد مع نفسك، تتلو كتاب الله، تتدبره، تتأمله، تستفيد، تقف عند كل آية، تسأل الله من عندما تمر بآية رحمة من خيره، وتستعيذ به من عذابه عندما تمر بآية عذاب، تتأمل ماذا جرى للأمة السابقة، تتأمل ما فيه من أحكام وآداب وأخلاق، تطبق ذلك. نعم.
وتارة بالذكر مشغولا،
وتارة تشتغل بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر فيه حياة القلوب، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. نعم.
وتارة يحدث نفسه بنعم الله عز وجل عليه،
وتارة يتفكر في نعم الله التي امتن بها عليه من الهداية إلى الإسلام، ومن تعلم العلوم الشرعية التي تقرب إلى الله، ومن هدايته لمنهج أهل السنة والجماعة، وسلامته من المناهج المنحرفة. نعم.
ويقتضي منها الشكر،
فيشكر الله عز وجل، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم.
يستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه.
هذه الأمور الخمسة هي أخطر ما تكون على الإنسان، النفس والسمع والبصر واللسان والشيطان، فهو يقف متأملا مستعيذا بالله من شر نفسه. ولذلك جاء في كما تعلمون إن النفس لأمارة بالسوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وجاء في الحديث: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. فانتبه، عليك نفسك هذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذمومة. والآخر يقول: والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. بغض النظر عن ما في هذه القصيدة التي فيها هذا البيت من شركيات وبلاوي، لكن هذا البيت صحيح. فالنفس خطيرة، فلا بد أن تأطرها على الحق أطرى، حتى لا تملك زمامك فترديك. وكذلك السمع: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. انظر إلى حديث: على كل يعني عظم من ابن آدم نصيبه من الزنا لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والرجل تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها البطش، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. فانتبه لهذا السمع والبصر كله. كذلك الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقد يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيحاول أن يحيل بينه وبين فعل الطاعات، وأن يزين له المعاصي. نعم.
فإن بولي بمصاحبة الناس في طريقه لم يصاحب إلا من يعود عليه نفعه، قد أقام الأصحاب مقام ثلاثة. نعم. إما رجل يتعلم منه خيرا إن كان أعلم منه، أو رجل هو مثله في العلم فيذاكره العلم لئلا ينسى ما لا ينبغي أن ينساه، أو رجل هو أعلم منه فيعلمه يريد الله عز وجل بتعليمه إياه.
كذلك مصاحبة الناس المطلوب هم مصاحبة الأخيار والبعد عن الأشرار، يعني يجتهد الإنسان في مصاحبة أهل الخير. واصبر نفسك مع الذين يدعون
ربهم بالغداة،
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فعليك أن تصحب الأخيار، وأن تبتعد عن الأشرار، وانظر إلى ما قال الله عز وجل في التحذير من ذلك: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عن الساعة. فأجابه بأسلوب الحكيم: ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال أنس راوي الحديث رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بمثل ما فرحنا به يومئذ، لأننا نحب الله ورسوله ونحب أبا بكر وعمر. لذلك المرء مع من أحب، والمرء على دين خليله. ثم قسم الشيخ رحمه الله الأصحاب إلى ثلاثة: إما أن يكون هؤلاء الأصحاب علماء تفيد منهم أنت وتستفيد من علمهم ويعلمونك ما لم تكن تعلم. القسم الثاني قسم مساوون لك في العلم، فأنت تذاكر معهم العلم ويذكرونك بما نسيت ويعلمونك ما جهلت، وتتدارسون العلم والقسم الثالث من يحتاج إلى علمك فأنت تعلمهم الخير، وهؤلاء هم الذين تجب مصاحبتهم، ومن عداهم يجب البعد عنه. نعم.
سأل الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: لا يمل من أصحابه لكثرة صحبه، بل يحب ذلك لما يعود عليه من بركته.
يعني لا ينبغي له أن يظهر الملل لمن وفقه الله لصحبتهم، سواء العلماء الذين هم أكبر منه أو المساوين له أو طلاب العلم الذين يصاحبونه ويرغبون في الاستفادة منه، فلا تبدي لهم أي ملل، بل أرفق بهم وتلطف معهم لعل الله أن يحقق لك الأجر العظيم. نعم.
قد شغل نفسه بهذه الخصال خائف على نفسه أن يشتغل بغير الحق.
يعني هو شغل نفسه بهذه الخصال التي بينها الشيخ، فإذا اشتغل بها يعني شغلته عن أن يشتغل بضدها، وإذا وجد الفراغ فإن الأمر خطير جدا، فليشغل نفسه بهذه الأوصاف العظيمة وليجتهد في تطبيقها، لأن الفراغ خطير على الإنسان. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. وعلى المرء أن يملأ فراغه دائما بالخير. لا طيب لا دار المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك بعد اليوم لاقيها. نعم.
قد أجمع الحذر من عدوه الشيطان كراهية أن يزين له قبيح ما نهي عنه.
أجمع الحذر يعني دائما يكون حذرا من الشيطان ووساوسه، وذلك بالاستعاذة بالله منه وسلوك الطريق الذي ينجي منه، وهو العلم والتعلم. وكلما تعلم علما وكلما ازداد علما أغاض الشيطان وبعد عنه الشيطان وسلم منه ومن لعيبه ومن شبهاته. نعم.
يكثر الاستعاذة بالله من علم لا ينفع ويسأله علما نافعا.
نعم. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وجاء في دعاء الصباح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم.
همه في تلاوة كلام الله عز وجل والفهم عن الله فيما أمر ونهى. وفي حفظ السنن والآثار والفقه لئلا يضيع ما أمر به.
يعني همه أن يجتهد في تلاوة القرآن مع التدبر والتأمل والعمل بها، وفي قراءة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها، لأنهما المصدران الرئيسان للتشريع ولكل خير يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي.
نعم. ولأن يتأدب بالعلم،
ولأن يتأدب بالعلم الذي من مبني على الكتاب والسنة، فهذا هو الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
طويل السكوت عما لا يعنيه حتى يشتاق جليسه إلى حديثه.
السكوت ممدوح في الغالب، فإذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب كما يقال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فعلى المسلم أن يسكت ما دام لا يحتاج أحد إلى أن يتكلم بما ينفع، لكن إذا احتاج المسلمون إلى أن يتكلم وهو يتقن ما يريد الكلام فيه من أمور الدين فهنا لا يحسن السكوت، بل يحرم ويتعين ماذا؟ الكلام.
إن ازداد علما خاف من ثبات الحجة فهو مشفق في علمه، كلما ازداد علما ازداد إشفاقا.
يعني كلما ازداد علما ازداد خشية لله، لأنه يخشى أن تكون قد قامت عليه الحجة وهو لم يقم بما يجب عليه نحوها. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فإذا وجد عنده هذا الشعور فهو على خير. في قول الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى أن يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويزكي ويخشى أن لا يتقبل منه. طبعا هذا ليس يأس من رحمة الله وليس سوء ظن بالله، لكن يعمل ويتوكل على الله ويشفق خشية أن يكون لم يتقبل منه أو أن يكون عنده ما يناقض هذه الأعمال.
إن فاته سماع علم قد سمعه غيره فحزن على فوته، لم يكن حزنه بغفلة حتى يوافق نفسه ويحاسبها على الحزن.
يعني
يقول: لم حزنت؟ احذري يا نفس أن يكون الحزن عليك لا لك، إذ سمعه غيرك فلم تسمعيه أنت، فكان أولى بك أن تحزني على علم قد قرع السمع وقد ثبتت عليك به الحجة فلم تعملي به، فكان حزنك على ذلك أولى من حزنك على علم لم تسمعيه، ولعلك لو قدر لك سماعه كانت الحجة عليك أوكد. فاستغفر الله من حزنه وسأل مولاه الكريم أن ينفعه بما قد سمع.
لو فاته علم فحزن، عليه أن ينظر إلى هذا النوع من الحزن، فإن كان حزنا على فوات شرف أو فوات منزلة أو نحو ذلك فليتأمل ذلك وليحاسب نفسه وليقولها: لما حزنت؟ هل حزنت على فوات علم نافع؟ إن كان الأمر كذلك فلا بأس، أم أنك حزنت أنك لم تباري فلانا ولم تجاري فلانا؟ فهنا فحينئذ يكون هذا الحزن يعني عليك، ويخشى أن يكون لو سمعت هذا العلم ولم تعمل به لكان حجة عليك، يعني يؤنب نفسه ويأطرها على الحق أطرى. هذه أمور دقيقة يتكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى، يعني تفتح للعبد المتقي آفاقا عظيمة حتى في الحزن على ما فاته من طلب العلم. لماذا فاته؟ لماذا تحزن؟ هل هذا الحزن تخشى أن فلان يتفوق عليك أو فلان يتقدم عليك أو فلان يكون خيرا؟ لا، يكون الدافع فوات هذا العلم بغض النظر عن كونه. وعليك أن تسأل ربك أن يرزقك العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: صفة مجالسته للعلماء.
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم في أسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل على بركة الله في التعليق على كتاب أخلاق العلماء للشيخ أبي بكر محمد بن حسين أبي بكر الأجري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: يروي بسنده إلى أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء.
الأثر الذي قبله مهم. نعم. في تعليق عليه.
نعم، صلى الله عليه وسلم. وقال: وبسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع.
هذا الحديث أو هذا الأثر، وهو حديث حسن إن شاء الله تعالى، فيه بيان أن من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وهذا قد تقدم بالأمس التعليق عليه، لكن أريد أن أضيف شيئا، وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لأن أتعلم علما في الأمر والنهي أحب إلي من 70 غزوة. لأن أتعلم علما في الأمر والنهي أي من الله أحب إلي من 70 غزوة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفيه إشكال، فهو إن صح لكنه محلول، فهو إن صح كما يقول ابن القيم، إن صح هذا الأثر عن أبي هريرة فإنه محمول على أمرين. الأمر الأول أن يكون المقصود 70 غزوة من الجهاد الذي لم يبنى على العلم، فإن كثيرا من ألوان الجهاد المزعوم لم يبنى على علم، وبالتالي فتعلم مسائل العلم خير منه بدون مقارنة حتى. فيكون المعنى: لأن أتعلم علما في الأمر والنهي أحب إلي من 70 غزوة على غير ماذا؟ على غير علم وعلى غير هدى. وما أكثر الجهاد الذي على غير هدى منذ ظهور الخوارج وإلى يومنا هذا، وقد تضاعف في هذا الزمان. ولذلك فإن ما كثيرا مما يسمى بالجهاد هو إفساد وليس جهاد. وينطبق عليه قول عمر بن عبد العزيز الذي تقدم لنا بالأمس: من عبد الله بغير علم فإنه يفسد أكثر مما يصلح. هذا هو المحمل الأول. كما تعلمون داعش وما دراك ما داعش والنصرة والخسرة وما إلى ذلك من أدعياء الجهاد الذين قتلوا من المسلمين أكثر مما زعموا أنهم يجاهدونهم من الكفار، بل استحلوا دماء المسلمين وأعراضهم واستباحوا نساء مسلمات بدعوى أنهن سبيات فملكوهن وأعتقوهن ثم تزوجوهن على حد زعمهم الفاسد ورأيهم الكاسد، وتؤذهم قوى الشر من الشرق والغرب، بل إن كثيرا ممن هو في صفوفهم إنما هو منتمن إلى مخابرات غربية أو شرقية، واستطاعوا أن ينخروا في عظام المسلمين باسم الجهاد وهو إفساد وليس بجهاد. والجهاد له ضوابط معروفة. وحث الإخوة على قراءة كتابين حديثين في هذا الباب، وهما مبنيان على ما تقدم من كتب العلم أهل العلم الكبار. كتاب ضوابط الجهاد للشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي، وكتاب ضوابط الجهاد للشيخ الدكتور حمد العثمان، وقد قدمت له. فهذا الجهاد هذا الإفساد وليس بجهاد كما هو معلوم. بلغ بهم الحال إلى قتل الأولاد والنساء والرضع والصغير والكبير والمسلم وغير والمعاهد وغيرهم بدون زمام ولا خطاب، وهذا لا شك جهاد في سبيل الشيطان. هذا المحمل الأول الذي فسر به ابن القيم كلام أثر أبي هريرة رضي الله عنه. التوجيه الثاني أن العالم الرباني الذي يعلم الناس الخير هو الذي يعلم الناس جميع مسائل العلم بما فيها الجهاد وضوابطه، فيضاعف له الأجر إلى يوم القيامة بمقدار كل من استفاد من علمه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما تقدم لنا بالأمس: الدال على خير كفاعله، ومن دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، وحديث: من سن في الإسلام سنة فله مثل أجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني كل ما خلفوه من آثار عظيمة لهم أجرها إلى يوم القيامة. فضل.
قال: وبسنده إلى أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء.
هذا الحديث يعني لا يصح بهذا اللفظ، لكن هو بمعنى حديث آخر في صحيح مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تشفع الملائكة والأنبياء والمؤمنون، وتبقى شفاعة أرحم الراحمين إلى آخر الحديث. فالتعبير بالمؤمنين يدخل فيه من؟ العلماء والشهداء. وأما الحديث الأول فهو معلول، لكن عادة أهل العلم يريدون الأثر أو الحديث بسنده، لأنهم كانوا علماء يعرفون الحكم على هذه ويأتون بها على سبيل الاستئناس ما دامت لا تعارض نصا صحيحا ومؤيدة بنصوص أخرى. فقوله العلماء والشهداء يدخل في قوله والمؤمنون، يشفع الملائكة والأنبياء والمؤمنون ويبقى أو تبقى رحمة أرحم الراحمين أو شفاعة أرحم الراحمين، فيخرج قوما لم يعملوا خيرا من النار، قوما لم يعملوا خيرا قط. وهنا أنبه على مسألتين في الحديث الذي أو حديث مسلم. المسألة الأولى وتبقى شفاعة أرحم الراحمين، وفي رواية رحمة أرحم الراحمين، هل الله يشفع؟ فسر العلماء وعلى رأسهم ابن القيم وابن تيمية وغيرهما شفاعة أرحم الراحمين بمعنى إرادته الخير للمؤمنين لأولئك الذين يتفضل الله عليهم بالعتق من النار، فهي إرادة وليس في هذا تأويل أبدا. الله عز وجل فعال لما يريد، بل يعني شفاعته الشفاعة تكون عند من هو أكبر، والله عز وجل لا أكبر منه. فالمقصود هنا كما قال العلماء إرادته الخير لمن أراد إخراجهم من ماذا؟ من النار. التنبيه الثاني في قوله يخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا، هذا استغله بعض المرجئة أو بعض الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، أو فرقة حديثة أو أفراد جدد نسجوا على هذا دعوى أن ترك العمل بالكلية لا يخرج من الإيمان، مع أن هذا محل إجماع عند السلف. ولو أنكم رجعتم إلى أقوال السلف في المسألة وعلى رأسهم الإمام الشافعي ومالك الإمام أحمد وغيرهم لوجدتم أن ثمة إجماعا على كفر تارك العمل بالكلية، لكن بعض من يقول بهذا القول هو يقول الإيمان قول وعمل وقول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. طيب ما الذي ورطك في هذا الإجمال الذي خالفت فيه ماذا؟ إجماع السلف. وفسر العلماء لم يعمل خيرا قط بخمس تفسيرات تجتزئ منها اثنين. الأمر الأول أنه لم يعمل خيرا يؤهله للخروج من النار لولا لطف الله عز وجل، وأنه لا بد أن يكون معه ماذا؟ أصل التوحيد، وعنده بعض العمل لكنه لا يهيئه لا يؤهله للخروج إلا بلطف الله ورحمته سبحانه وتعالى. والأمر الثاني محمول على أنه يعني لم يأتي بالعمل الكامل. فالإنسان أنت عندما تقول على سبيل المثال تطلب من صانع أن يصنع لك شيئا فصنعه غير على غير الوصف الذي اتفقت معه عليه، تقول أنت لم تعمل شيئا لم تصنع شيئا، هو صنع، لكن قولك لم تصنع شيئا أي لم تصنع الشيء الذي اتفقت معه عليه اتفقت معك عليه. هناك يعني تفسيرات أخرى حول هذا الموضوع، وهذا هو منهج السلف في مسألة دخول الأعمال في الإيمان، وأن من ترك العمل بالكلية فليس بمسلم. وبعض الإطلاقات التي أطلقها البعض أخطأ فيها، وإن كان هو لم يخرج عن منهج السلف لكونه يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، لكنه ناقض نفسه من حيث لا يشعر بمثل هذه العبارة، وهو بناها على إطلاقات عند بعض العلماء ينبغي حملها على ما جاء مفصلا في أقوالهم الأخرى. تفضل.
وبسنده رحمه الله إلى الحسن رحمه الله في قول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال الحسنة في الدنيا العلم والعبادة والجنة في الآخرة.
هذا تفسير عظيم، وإن كانت الحسنة أوسع من ذلك فهو قال حسنة في الدنيا ماذا؟ ماذا؟
العلم والعبادة.
العلم والعبادة. والعلم إذا امتن الله به عليك فهي أعظم حسنة تنالها، لأنك تطبق عليه التفسير الثاني وهي العبادة، إذ العبادة لا تكون عبادة صحيحة إلا إذا بنيت على ماذا؟ على العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا وأما تفسيرها بالجنة فهو أيضا، فالحسنة تشمل الجنة وغيرها، وقد فسر العلماء الحسنة بأوسع من ذلك. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بقوله اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فالعلماء في كل حال لهم فضل عظيم، في خروجهم لطلب العلم وفي مجالستهم لهم فيه فضل، وفي مجالستهم لهم فيه فضل، وفي مجالستهم لهم فيه فضل، وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل، وفي من تعلموا منه العلم لهم فيه فضل، وفي من علموه العلم لهم فيه فضل. فقد جمع الله تعالى للعلماء الخير من جهات كثيرة، نفعنا الله وإياهم بالعلم.
آمين. هذا الكلام تلخيص لما سوف يأتي، أو تلخيص لما تقدم من فضل العلم، من فضل العلماء، وأيضا تمهيد لما سوف يأتي من الكلام على أخلاق وأوصاف من؟ العلماء. فكأنه يمهد للفصل الذي بعده، كأنه يمهد الفصل الذي بعده. ونعيد هذه الجمل الجمل ونقف عند كل جملة.
قال: فالعلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم.
هذا واحد، لهم فضل من جميع النواحي. أولا خروجهم في طلب العلم، وقد سمعتم البشارة أكثر من مرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم.
وفي مجالستهم لهم فيه فضل،
وفي مجالستهم للعلماء والمتعلمين لهم فيه فضل، لأنها مجالس الذكر التي تحفها الملائكة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة إلا
يتلون كتاب الله
يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة
وغشيتهم
الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، جعلني الله وإياكم من أولئك. نعم.
وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل،
وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل، لأنهم يذكرون الله. ولذلك كثيرا ما كانوا الصحابة والتابعون يقول بعضهم لبعض: تعالوا بنا نذكر الله ساعة. نعم.
وفي من تعلموا منه العلم لهم فيه فضل،
وفي من تعلموا منهم العلم لهم فيه فضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على الناس الذين يعلمون الناس الخير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنت إذا علمت علما وتعلمه من بعدك يضاعف لك الأجر كما أسلفنا. نعم.
وفي من علموه العلم لهم فيه فضل،
وفي
من علموه، في من تعلموا منه، وفي من علموه،
في من تعلموا منهم وفي من علموه، يعني لهم فضل مع مشايخهم الذين علموهم العلم ومع طلابهم الذين أفادوا من علمهم. نعم.
قال: فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة، نفعنا الله وإياهم.
وهذا ليس على سبيل الحصر وعلى سبيل المثال، وقد جمع الله لهم فضائل عظيمة تقدم الكثير منها. نعم.
قال: وبسنده إلى أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه صدي بن عجلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض أي يرفع، ثم قال ثم جمع بين الوسطى والتي تلي الإبهام وقال العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس بعد.
يعني بين هنا أن العلم لا ينتزع انتزاعا وإنما يقبض بقبض العلماء، وقد تقدم لنا هذا غير مرة. ثم وازن بين المتعلم العالم ومن يتعلم منه هكذا، الإصبع السبابة والتي والوسطى، الوسطى والإصبع السبابة، يعني هما في الأجر سواء، لهما أجر عظيم عند الله سواء العالم أو المتعلم. وأما من عداهم فهم كما سيأتي في الأثر الذي بعده همج ورعاع لا فائدة فيهم ولا خير فيهم.
وبسنده رحمه الله إلى أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم.
يعني العالم والمتعلم في الأجر سواء، العالم بما وفقه الله له من تعليم الناس الخير، والمتعلم يتلقى العلم ويبلغه إلى الغير، وأما من سواهم فإنهم همج ورعاع، الهمج هم الرعاع الذين لا خير فيهم، وقالوا هذا همجي وأولئك همج. المقصود بالهمج هم الذين لا يستفاد منهم، لا يعلمون ولا يتعلمون ولا يفقهون، بل ربما أبغضوا العلماء، ربما أبغضوا العلماء وتكلموا فيهم. ولعله ينطبق عليهم قول الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ولذلك فإن لحوم العلماء مسمومة كما يقول ابن عساكر، وسنة الله في منتقصهم معلومة. ولعله لا يخفى على شريف علمكم قصة الرجل الذي قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فنزلت فيه الآية الكريمة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم.
قال وبسنده رحمه الله إلى أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة تجرى عليهم أجورهم بعد الموت: المرابط في سبيل الله، ومن علم علما أجري له ما عمل به، ورجل تصدق بصدقة فأجره يجري ما جرت، ورجل ترك أولادا صغارا فهم يدعون له.
هذا الحديث حديث عظيم، وهناك ما هو أصح منه سنذكره، لكن الخلاصة أنه ذكر أربعة أصناف أجورهم تستمر معهم حتى في قبورهم وبعد أن يموتوا. ذكر أولهم المرابط في سبيل الله، يعني المجاهد الذي يرابط في الثغور وربما مات وهو على ذلك فيستمر أجره. والثاني ذلكم الرجل الذي
علم علما
سواء كتابيا أو تسجيليا كما هو في هذا العصر، أو علم أناسا فاستفادوا من علمه ونشروا علمه فله مثل أجورهم جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكذلك من تصدق بصدقة لها ريع مستمر فإنه يجرى عليه ذلكم ويلحقه أجره ما دام هذا الأصل باقيا وريعه مستمرا. أو ولد عبر عنهم بالأولاد الصغار، أو ولد صالح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يصل إلى الميت من الأجور إلا أمران. الأمر الأول ما كان ذلكم الإنسان قد قدمه في حياته واستمر ريعه كمثل ما جاء في هذا الحديث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فهو السبب فيها، كمن يوقف وقفا أو يبني مسجدا أو مدرسة أو يحفر بئرا أو يجري عينا أو نهرا أو يبني سكنا للأرامل والثكالى والأيتام وابن السبيل وما إلى ذلك، هذا كله يدخل تحت هذا الباب، بما في ذلك الوقوف، الوقف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والثاني، ولذلك الصدقة حتى يعني الثاني الولد الذي رباه على طاعة الله، وينشأ نائب الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، إذا كان من الذين من الشباب الذين نشأوا في طاعة الله، وهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهذا ينشأ ويدعو لأبيه ويتصدق عنه ويفعل عنه الطاعات التي يجوز إهداء ثوابها. والأمر الثالث العلم الذي خلفه العالم، سواء فيما ألفه من كتب، ونحن الآن ها نحن على هذا التأليف المبارك للشيخ أبو بكر الأجري رحمه الله تعالى، أبي بكر الأجري رحمه الله تعالى، وغيرها من كتب السلف، نسأل الله أن يثيبهم على ذلك وعلى بأضعف من ما استفاده المسلمون طيلة حياتهم. وهذا هو الأمر الأول، ما كان الإنسان المسلم سببا في استمرار ذلكم الأجر، الولد الصالح الذي يدعو له، والصدقة الجارية التي أجراها، والعلم الذي ينتفع به. وفي هذا الزمان حتى العلم الصوتي من المشايخ الربانيين الذين تركوا لنا أيضا كأمثال شيخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وغيرهم من ذوي الفضل والتقى من علمائنا الأفاضل رحمه الله من توفي منهم وبارك في عمر الباقين في طاعة الله. الأمر الثاني الذي يصل إلى الميت أربعة أمور: الحج، والصحيح أنه تكفي حجة واحدة إذا كان لم يحج، وتلحق به العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة قالت: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله فالله أولى بالقضاء، أحق بالقضاء. وكذلك الصوم الذي لزمه في حياته ولم يتمكن من قضائه عندما كان مكلفا، مثل صوم النذر وصوم الكفارة وصوم القضاء فيما عذر به فيه عندما يكون مريضا أو مسافرا أو امرأة حائض أو نفساء ثم مات هؤلاء قبل أن يقضوا ما عليهم. أما صوم التطوع عن الغير فليس عليه دليل، وكذلك صلاة التطوع، وكذلك قراءة القرآن وإهداء ثوابها، ليس على هذا دليل أبدا، لا من كتاب ولا من سنة، ولم يثبت عن أحد من سلف الأمة. القراءة، إهداء ثواب القراءة فيه خلاف يسير لا يعول عليه، لأنه كما يقال ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فجمهور العلماء لا سيما المتقدمين لا يجيزون إهداء ثواب القراءة عن الغير، ومنهم الإمام مالك والإمام الشافعي، والإمام أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهما. وهناك روايات ضعيفة تنسب إلى الإمام أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله وبعض المتأخرين، جواز إهداء ثواب القراءة إن لم تكن بأجرة، وهو قول مرجوح في قول الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ويكفي ما استثني وما دل عليه النص كما أسلفنا في المسائل السابقة، أما ما لم يدل عليه نص فإنه لا يعمل به ولا يؤخذ به ولا يعول عليه. ومع وجود خلاف يسير في عند بعض المتأخرين، فإنهم قد أجمعوا بأن القراءة التي تقرأ وتهدى للموتى مقابل إجار فإن ذلك محرم وغير مقبول. وهذا الذي قد أصبح مهنة عند بعض القراء الفجار الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فعلينا أن نحذر من سلوكهم. يفرحون إذا مات أحد، نعم؟ لا بعدين.
طيب
فأقول إن
قراء الفجار،
نعم، القراء الذين فتحوا لهم مكاتب في بعض الدول الإسلامية يتمنون إذا أصبح الصباح رفع يده يلا على باب كريم، يعني إن شاء الله يموت واحد اليوم، ها؟ فإن جاءهم إن كانوا من القراء الذين هم من البي آي بي ممتازين الفوق شوية، يجيهم الفقراء لا يعبؤون بهم، ابحث عن غيري، أنت مش قد المقام بقى، ها؟ أنت لست بمقدار أن نذهب معك أنت، نحن نذهب مع التجار الذين يدفعون فلوس أكثر، ومع الناس الباهوات والباشوات، أما أنت ابحث عن بعض القراء الصغار يعني على قد حالك. يروى أن أحدهم أعطوه دريهمات لم تعجبه فقرأ: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. كأن أهل الميت امتعظوا وقالوا: يا رجل شوف لنا من آيات الجنة من آيات الجنة. قال: تريدون الجنة بلاش، ادفعوا. فلما أعطوه ما أعطوه قرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. انظر كيف يهزؤون ويلعبون بكتاب الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم بإجماع العلماء إذا كان على إيجار فهو محرم، وإذا كان بدون إيجار ففيه ذلك الخلاف اليسير الذي لا يعول عليه. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. الحج والعمرة،
الحج والعمرة وصيام القضاء أيا كان، دينا أو كفارة أو قضاء لم يتمكن من أو صياما لم يتمكن من قضائه. أما قضاء الفرض عن الغير سواء صلاة أو صوم وغيرها مما تركه صاحبه متعمدا فهذا لا قيمة له ولو صام عنه كل السنين. نعم.
قال رحمه الله: وبسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: معلم الخير ومتعلمه يستغفر لهم كل شيء حتى الحوت في البحر.
هذا تقدم لنا ما يدل عليه، وإن الملائكة وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر. تفضل.
قال: وبسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله: إن معاذا كان أمة قانتا، قيل له: إن إبراهيم كان أمة قانتا، قال: فقال عبد الله: إنا كنا نشبه معاذا بإبراهيم، قال له: فما القانت؟ قال: المطيع لله ولرسوله.
قال إيه؟
فما القانت؟ قال: المطيع لله ولرسوله. المطيع لله ولرسوله.
هذا القول منسوب لابن مسعود رضي الله عنه في فضل معاذ رضي الله عنه بقوله إن معاذا كان أمة قانتا. فلما قيل له أليس هذا إبراهيم؟ قال كنا نشبه معاذا، يعني في العلم والقنوت والخشوع لله، نشبهه بمن؟ بنبي الله إبراهيم. ومن تشبه بالأنبياء فهو على منهجهم. ثم فسر القانت بأنه هو المطيع لله ولرسوله، المؤدي للفرائض والنوافل والواقف عند حدود الله. وتعلمون فضل معاذ، وأنه يدخل الجنة قبل الناس برتوة، أي بحذفة أو بغير، وهناك تفسيرات أخرى للرتوة. فمعاذ رضي الله عنه استشهد بطاعون عمواس، ورشحه قد انتدبه النبي صلى الله عليه وسلم في مهمات وهو لم يكد يبلغ 18 من عمره. نعم.
قال وبسنده رحمه الله إلى الحسن رحمه الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الصدقة أن تتعلم ثم تعلمه ابتغاء وجه الله عز وجل.
العلم من أفضل أنواع الصدقة، لأنك أيها المتعلم أيها العالم طالب العلم إذا علمت أحدا فقد تصدقت عليه، ولذلك سماه الصحابة صدقة، ورفعه لا يثبت لكنه معناه صحيح. فالعلم يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبير وفي كل تهليلة صدقة، إلى أن قال والأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة. فالعلم وتعليم الناس الخير يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يضاف إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. فأنت إذا قمت بالعلم بلسانك وبقلمك وببنانك وبطريقتك فأنت تعتبر قد أديت صدقة تقربك إلى الله عز وجل. وأي صدقة من أن أعظم من أن تعلم الناس الخير وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتبين لهم الحلال من الحرام والتوحيد من الشرك والسنة من البدعة والهدى من الضلال.
قال المصنف رحمه الله قد اختصرت من فضل العلماء وما خصهم الله عز وجل به على سائر المؤمنين ما فيه بلاغ لمن تدبره، فألزم نفسه الطلب للعلم ليكون معهم، وذلك بتوفيق الله عز وجل. قال فإن قال قائل نعم من علم العلم وحفظه ونظر فيه يدخل في هذا الفضل الذي ذكرت؟ قيل له أرجو أن لا يخلي الله كل مسلم طلب الخير والعلم من خيره الذي وعد به العلماء، ولكن قد ذكرت لهم أوصاف قد ذكرت لهم أوصاف وأخلاق فنحن نذكرها، فمن تدبرها من أهل العلم رجع إلى نفسه، فإن كان منهم شكر الله عز وجل على ما خصه به، وإن لم تكن أوصافه منهم وكان ممن علمه حجة عليه استغفر الله عز وجل ورجع إلى الحق من قريب، والله ولي التوفيق.
يقول المصنف رحمه الله إنه ذكر بعض فضائل أهل العلم ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل الاختصار، وهذا يشملهم ويشمل من تعلم منهم، ثم دعا بالتوفيق، والتوفيق بيد الله، وهذا كله في حق من وفقه الله للعلم النافع والعمل الصالح للمسلم العامل بعلمه. وكأنه ختم هذا الفصل بهذا الملخص، فمن تعلم ومن استفاد من أهل العلم وطبق ما يوجهونه به فهو على خير وتقى، ومن مرت به فترة أو أضله الشيطان فترة فبعد عن العلم والتعلم ثم فعليه التوبة إلى الله والعودة إلى الله، والتوبة تجب ما قبلها. الآن سيبدأ في بيان أوصاف العلماء الذي مضى في فضل العلماء، والآن سيلخص أوصافهم ثم يفصل تلك الأوصاف التي لخصها في هذه العجالة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة. قال لهذا
أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بعلمهم في الدنيا والآخرة، في العلم بما في الدنيا بالخير والطمأنينة وما يعلمون الناس، وفي الآخرة بالأجر العظيم الذي وعدهم الله به. والآن سيذكر ملخصا لتلك الأوصاف ثم يفصلها مع أدلتها مستقبلا إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لهذا العالم صفات وأحوال شتى ومقامات لا بد له من استعمالها.
يعني يقول إن العلماء الربانيين أوصافا ومقامات ومنازل وهيئات لا بد لهم من استكمالها إذا أرادوا أن يكونوا علماء ربانيين. نعم.
قال: فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه، فله صفة في طلبه للعلم كيف يطلبه.
نعم. له صفة أولا في طلب العلم كيف يطلبه وعلى من ويأخذ عن من ويلقيه إلى من ومتى يؤديه ومتى يدعو إليه بعد أن يتقنه. نعم.
وله صفة في كثرة العلم، وله صفة في كثرة العلم إذا كثر عنده فيرى ما يجب عليه فيه فيلزمه نفسه.
نعم. له صفة أيضا إذا وفقه الله للعلم النافع، لا سيما إذا وفقه الله لغزارة العلم وكثرته، في أن يلزم به نفسه قبل كل شيء حتى يكون العلم حجة له لا عليه.
وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسهم.
وله صفة وآداب معينة إذا جالس العلماء سواء أكبر منه أو أصغر منه كيف يجالسهم، وما الآداب التي يتأدب بها عند مجالستهم، وهذا كله سيأتي تفصيله. نعم.
وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم.
له صفة أيضا إذا جلس وثنى ركبته عند العلماء وأخذ يتلقى عنهم كيف يتعلم، كيف يطبق، كيف يفهم. نعم.
وله صفة كيف يعلم غيره.
له صفة في إذا ما تحمل العلم النافع فإن عليه تبعة بعد أن يكون قد عمل به أن يبلغه إلى الغير بكل صدق وأمانة وإخلاص.
وله صفة إذا ناظر في العلم كيف يناظر.
له صفة إلى ناظر أن يلتزم آداب المناظرة وآداب البحث، ولا يكون همه الجدل، لا يكون همه الجدل كما سيأتينا. نعم، يجادل بالحق ليظهره وليزهق الباطل، أما أن يتحول إلى جدل يعني جدل محرم فهذه مصيبة المصائب. ولذلك ذم الله الجدال في أكثر الآيات، قال الله عز وجل: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا ماذا؟ الجدل والعياذ بالله. نعم.
وله صفة إذا أفتى الناس كيف يفتي.
وله صفة إذا أراد أن يفتي الناس، هل يفتي كيفما اتفق أم لا بد من الإحاطة بتلك المسألة التي يريد أن يفتي فيها من معرفة حال السائل وفهم السؤال والإحاطة بكل ما يعني حوله من أمور، لأن بعض الناس يعني تجده والعياذ بالله يتسرع في الإجابة. على سبيل المثال، نحن والله الحمد قد أعفينا، بل ولا نقبل الفتاوى في بعض المسائل كالطلاق مثلا. نرى بعض المتعالمين يتسرعون في الإفتاء بالطلاق، والحمد لله أن مسائل الفتوى في الطلاق محصورة عند دار الإفتاء، وليس لي أنا أو مثالي من الصغار أن يتصدوا لذلك. لاحظت أناسا يفتون، أحدهم جاءتني امرأة ذات يوم في مكتب الدعوة، قالت إن اتصلت هي في البداية وقالت إنها تشعر أنها تعيش مع زوجها بالحرام، قل طلق عشرات المرات، ثم يأتيها ويقول أنا سألت بعض المشايخ وقالوا لك أن تراجعها. قلت تعالي أنت وإياه وولي أمرك. فجاءوا، فلما جاءوا قلت له من أين لك أن تستفتي، من استفتيت؟ فقال استفتيت فلان أعرفه إمام مسجد عنده شهادة ثانوية وفي النهاية انضم إلى الدواعش. قلت وماذا قال لك؟ قال لي أنت تحبها؟ قلت والله أحبها. قال إذن ارجع إليه. رأيتم هذا الهزل؟ رأيتم قلة الجرأة على الفتاوى؟ أجرأكم على الفتوى، أجرأكم على النار. ولذلك سيأتي آداب المفتي والمستفتي ضمن الكلام في هذه الرسالة إن شاء الله. نعم.
قال وله صفة كيف يجالس الأمراء
على مثل هذا فاشهد، مثل الشمس أو اسكت. نعم.
قال رحمه الله وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالستهم، ومن يستحق أن يجالسه ومن لا يستحق.
نعم، مجالسة السلاطين والأمراء والملوك يعني هناك آداب لا بد من تقيد بها، منها أن ينطق بالحق في حدود الأدب أو في حدود المشروع. لا يعني إذا أراد أن ينصح لذي سلطان فيخلو به ولينصحه، فإن استجاب له إلا فقد أدى الذي عليه، وإن رأى أن في المجالسة فائدة فعل وإلا فلا. نعم.
وله صفة عند معاشرته لسائر الناس ممن لا علم معه.
وهناك آداب تتعلق بمعاملته ومعاشرته لسائر الناس إذا كان هو من أهل العلم. نعم.
وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه، قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به.
يعني إذا كان ممن رزقه الله العلم فهناك آداب فيما يتعلق بالعبادة، ولا بد أن تكون خالصا لله، صوابا على منهج رسول الله، يكثر من يؤدي الفرائض ويكثر من النوافل، ويتجنب المحرمات والمكروهات وتفاسف الأمور. نعم.
قال وقد أعد لكل نازلة ما يسلم به من شرها في دينه.
يعني أعد لكل نازلة أو شيء يطرأ ما يسلم به من شرها في دينه، يعني يتخذ الحيطة، يتخذ الحيطة يستبرئ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. نعم.
عالم بما يجتلب به الطاعات، عالم بما يدفع به البليات.
يعني ما دام الله قد رزقه العلم لا بد أن يكون هذا العلم يستطيع أن يؤدي به الفرائض وما أوجب الله عليه، ويتجنب الأشرار ويتجنب المصائب والبليات التي تخل بدينه.
قد اعتقد الأخلاق السنية واعتزل الأخلاق الدنية.
اعتقد الأخلاق السنية الطيبة، أخلاق رسول الله، أخلاق المسلمين، وفي الوقت نفسه اجتنب الأخلاق الردية والمرزية والمزرية والتي لا تليق به، إذ أنه قد هيأك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى ذكر صفته في طلب العلم.
الآن سيفصل هذه الصفات التي أشار إليها وأجملها.
قال فمن صفته لإرادته في طلب العلم أن يعلم أن الله عز وجل فرض عليه عبادته، والعبادة لا تكون إلا بعلم، وعلم أن العلم فريضة عليه، وعلم أن المؤمن لا يحسن به الجهل، فطلب العلم لينفي عن نفسه الجهل فطلب العلم لينفي عن نفسه الجهل وليعبد الله عز وجل كما أمره ليس كما تهوى نفسه. فكان هذا مراده في السعي في طلب العلم معتقدا للإخلاص في سعيه، لا يرى لنفسه الفضل في سعيه بل يرى لله عز وجل الفضل عليه، إذ وفقه لطلب العلم ما يعبده به من أداء فرائضه واجتناب محارمه.
تلخيص ما أغراض ذكره هنا أنه كيف يطلب العلم الذي تصح به عبادته، والعلم الذي تصح به العبادة تعلمه فرض عين لا بد لكل مسلم أن يقوم به، يعرف الحلال من الحرام والتوحيد من الشرك وما إلى ذلك، فمعرفة هذا القدر فرض عين لا يعذر به أحد، فيتعلم القدر الذي يحقق به هذا المطلب، يعني يتفقه في دين الله، يعرف كيف يصلي كيف يصوم كيف يزكي كيف يعبد الله كيف يوحد الله كيف يحقق التوحيد كيف يسلم من الشرك، يعرف أسبابه ويدرس أسبابه ومسبباته حتى لا يقع فيه، كما يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا لا يتأتى لك يا عبد الله إلا إذا درست ما القدر الذي تصح به عبادتك، أقل من ذلك لا تعذر به بتركه أبدا ما دمت قادرا على ذلك، وما دامت الأسباب موجودة التي توصلك إلى ذلك، فتتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. لا تقول رأيت الناس يقولون شيئا فقلت، أو تقلد تكون إمعة تقلد الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت. لا، تفقه في دينك بمعرفتك كل ما تحتاج إليه في أمور دينك، وبالتالي تعلمه الناس كما يأتي في الصفات الأخرى. لكن المهم هنا أن تطلب العلم الذي تصح به عبادتك، قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة تجعلك تعرف أين تضع قدمك، ولذلك وتشعر أن هذا منة من الله عليك وفضل من الله عليك، هو الذي امتن به عليك لا منة منك، فتجتهد في تصحيح عبادتك وفي إخلاص العبادة لله وفي تصحيح نيتك، وتعتقد أيضا أن هذا منة من الله عليك وليس لك في ذلك منة بطلبك العلم، وإنما هو توفيق الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ذكر صفته في مشيه إلى العلماء. قال: يمشي برفق وحلم ووقار وأدب.
يمشي بماذا؟ برفق
وحلم ووقار وأدب.
وحلم ووقار وأدب. يعني هكذا طالب العلم عندما يمشي إلى العلماء الربانيين ليأخذ عنهم ويستفيد منهم لابد أن يكون ذا وقار، ذا حشمة، ذا حلم، ذا أدب، رفيع، يتأدب. ولذلك العلماء ركزوا في بعض ما ألفوا من كتب على الأدب، كتاب ما اسمه الكتاب بين والسامع، ها، أداب الراوي لابن جماعة، ها،
المتكلم والسامع،
المتكلم والإيه
والسامع. نعم، في أدب
المهم كلنا لا يحضرنا اسم الكتاب وإن كان موجود عندنا، لكن المهم
نعم، تذكرة السامع والمتكلم،
تذكرة السامع والمتكلم
في آداب العالم والمتعلم.
فعلينا أن الكتب كثيرة في هذا الجامع بين العلم وفضله، وكذلك
أدب الدنيا والدين
غيره من كتب العلم، كتاب رياض الصالحين من خيرة الكتب التي يستفاد منها في هذا الباب.
حلية طالب العلم،
حلية طالب العلم ذكرتها بالأمس. التعالم، يعني التحذير من التعالم. نعم تفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: مكتسب في مشيه كل خير، تارة يحب الوحدة فيكون للقرآن تاليا، وتارة بالذكر مشغولا، وتارة يحدث نفسه بنعم الله عز وجل عليه ويقضي منها الشكر، يستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه.
لا، هذه تحتاج إلى وقفات. أعد من أول.
قال رحمه الله: مكتسب في مشيه كل خير.
مكتسب في مشيه كل خير، يعني حتى القصد، يعني عندما يخطو خطوة ينوي أنها لوجه الله سبحانه. ولذلك ثبت أنك إذا مشيت إلى المسجد في كل خطوة في ذهابك وغدوك ورواحك لك فيها أجر وتحط عنك بها سيئات. نعم.
تارة يحب الوحدة فيكون للقرآن تاليا،
يعني وزع وقته، تنفرد مع نفسك، تتلو كتاب الله، تتدبره، تتأمله، تستفيد، تقف عند كل آية، تسأل الله من عندما تمر بآية رحمة من خيره، وتستعيذ به من عذابه عندما تمر بآية عذاب، تتأمل ماذا جرى للأمة السابقة، تتأمل ما فيه من أحكام وآداب وأخلاق، تطبق ذلك. نعم.
وتارة بالذكر مشغولا،
وتارة تشتغل بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر فيه حياة القلوب. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. نعم.
وتارة يحدث نفسه بنعم الله عز وجل عليه،
وتارة يتفكر في نعم الله التي امتن بها عليه من الهداية إلى الإسلام، ومن تعلم العلوم الشرعية التي تقرب إلى الله، ومن هدايته لمنهج أهل السنة والجماعة، وسلامته من المناهج المنحرفة. نعم.
ويقتضي منها الشكر،
فيشكر الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم.
يستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه.
هذه الأمور الخمسة هي أخطر ما تكون للإنسان: النفس والسمع والبصر واللسان والشيطان. فهو يقف متأملا مستعيذا بالله من شر نفسه. ولذلك جاء في كما تعلمون إن النفس لأمارة بالسوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وجاء في الحديث: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. فانتبه، عليك نفسك هذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموما. والآخر يقول: والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. بغض النظر عن ما في هذه القصيدة التي فيها هذا البيت من شركيات وبلاوي، لكن هذا البيت صحيح. فالنفس خطيرة، فلا بد أن تأطرها على الحق أطرى حتى لا تملك زمامك فترديك. وكذلك السمع: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. انظر إلى حديث: على كل يعني عضو من ابن آدم نصيبه من الزنا لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والرجل تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها البطش، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. فانتبه لهذا السمع والبصر كله. كذلك الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقد يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيحاول أن يحيل بينه وبين فعل الطاعات وأن يزين له المعاصي. نعم.
فإن بولي بمصاحبة الناس في طريقه لم يصاحب إلا من يعود عليه نفعه، قد أقام الأصحاب مقام ثلاثة، إما رجل يتعلم منه خيرا إن كان أعلم منه، أو رجل هو مثله في العلم فيذاكره العلم لئلا ينسى ما لا ينبغي أن ينساه، أو رجل هو أعلم منه فيعلمه يريد الله عز وجل بتعليمه إياه.
كذلك مصاحبة الناس المطلوب هو مصاحبة الأخيار والبعد عن الأشرار، يعني يجتهد الإنسان في مصاحبة أهل الخير، واصبر نفسك مع الذين يدعون
ربهم بالغداة،
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فعليك أن تصحب الأخيار وأن تبتعد عن الأسرار عن الأشرار. وانظر إلى ما قال الله عز وجل في التحذير من ذلك، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، ويقول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن الساعة، فأجابه بأسلوب الحكيم ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنس راوي الحديث رضي الله عنه فوالله ما فرحنا بمثل ما فرحنا به يومئذ، لأننا نحب الله ورسوله ونحب أبا بكر وعمر. لذلك المرء مع من أحب، والمرء على دين خليله. ثم قسم الشيخ رحمه الله الأصحاب إلى ثلاثة، إما أن يكون هؤلاء الأصحاب علماء تفيد منهم أنت وتستفيد من علمهم ويعلمونك ما لم تكن تعلم. القسم الثاني قسم مساوون لك في العلم، فأنت تذاكر معهم العلم ويذكرونك بما نسيت ويعلمونك ما جهلت، وتتدارسون العلم والقسم الثالث من يحتاج إلى علمك فأنت تعلمهم الخير، وهؤلاء هم الذين تجب مصاحبتهم، ومن عداهم يجب البعد عنه. نعم.
سأل الله إليكم. قال رحمه الله تعالى لا يمل من أصحابه لكثرة صحبه، بل يحب ذلك لما يعود عليه من بركته.
يعني لا ينبغي له أن يظهر الملل لمن وفقه الله لصحبتهم، سواء العلماء الذين هم أكبر منه أو المساوين له أو طلاب العلم الذين يصاحبونه ويرغبون في الاستفادة منه، فلا تبدي لهم أي ملل، بل أرفق بهم وتلطف معهم لعل الله أن يحقق لك الأجر العظيم. نعم.
قد شغل نفسه بهذه الخصال خائف على نفسه أن يشتغل بغير الحق.
يعني هو شغل نفسه بهذه الخصال التي بينها الشيخ، فإذا اشتغل بها يعني شغلته عن أن يشتغل بضدها، وإذا وجد الفراغ فإن الأمر خطير جدا، فليشغل نفسه بهذه الأوصاف العظيمة وليجتهد في تطبيقها، لأن الفراغ خطير على الإنسان، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعلى المرء أن يملأ فراغه دائما بالخير، لا طيب لا دار المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك بعد اليوم لاقيها. نعم.
قد أجمع الحذر من عدوه الشيطان كراهية أن يزين له قبيح ما نهي عنه.
أجمع الحذر يعني دائما يكون حذرا من الشيطان ووساوسه، وذلك بالاستعاذة بالله منه وسلوك الطريق الذي ينجي منه، وهو العلم والتعلم. وكلما تعلم علما وكلما ازداد علما أغاض الشيطان وبعد عنه الشيطان وسلم منه ومن ألاعيبه ومن شبهاته. نعم.
يكثر الاستعاذة بالله من علم لا ينفع ويسأله علما نافعا.
نعم. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وجاء في دعاء الصباح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم.
همه في تلاوة كلام الله عز وجل والفهم عن الله فيما أمر ونهى، وفي حفظ السنن والآثار والفقه لئلا يضيع ما أمر به.
يعني همه أن يجتهد في تلاوة القرآن مع التدبر والتأمل والعمل بها، وفي قراءة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها، لأنهما المصدران الرئيسان للتشريع ولكل خير يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي، ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. نعم.
ولأن يتأدب بالعلم
الذي من مبني على الكتاب والسنة، فهذا هو الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
طويل السكوت عما لا يعنيه حتى يشتاق جليسه إلى حديثه.
السكوت ممدوح في الغالب، فإذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب كما يقال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فعلى المسلم أن يسكت ما دام لا يحتاج أحد إلى أن يتكلم بما ينفع، لكن إذا احتاج المسلمون إلى أن يتكلم وهو يتقن ما يريد الكلام فيه من أمور الدين، فهنا لا يحسن السكوت بل يحرم ويتعين ماذا؟ الكلام.
إن ازداد علما خاف من ثبات الحجة فهو مشفق في علمه، كلما ازداد علما ازداد إشفاقا.
يعني كلما ازداد علما ازداد خشية لله، لأنه يخشى أن تكون قد قامت عليه الحجة وهو لم يقم بما يجب عليه نحوها. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فإذا وجد عنده هذا الشعور فهو على خير. في قول الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى أن يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويزكي ويخشى أن لا يتقبل منه. طبعا هذا ليس يأس من رحمة الله وليس سوء ظن بالله، لكن يعمل ويتوكل على الله ويشفق خشية أن يكون لم يتقبل منه، أو أن يكون عنده ما يناقض هذه الأعمال.
إن فاته سماع علم قد سمعه غيره فحزن على فوته، لم يكن حزنه بغفلة حتى يوافق نفسه ويحاسبها على الحزن.
يعني
يقول: لما حزنت؟ احذري يا نفس أن يكون الحزن عليك لا لك، إذ سمعه غيرك فلم تسمعيه أنت، فكان أولى بك أن تحزني على علم قد قرع السمع وقد ثبتت عليك به الحجة فلم تعملي به، فكان حزنك على ذلك أولى من حزنك على علم لم تسمعيه، ولعلك لو قدر لك سماعه كانت الحجة عليك أوكد. فاستغفر الله من حزنه وسأل مولاه الكريم أن ينفعه بما قد سمع.
لو فاته علم فحزن، عليه أن ينظر إلى هذا النوع من الحزن، فإن كان حزنا على فوات شرف أو فوات منزلة أو نحو ذلك فليتأمل ذلك وليحاسب نفسه ويقولها لما حزنتي، هل حزنت على فوات علم نافع؟ إن كان الأمر كذلك فلا بأس، أم أنك حزنت أنك لم تباري فلانا ولم تجاري فلانا، فهنا فحينئذ يكون هذا الحزن يعني عليك، ويخشى أن يكون لو سمعت هذا العلم ولم تعمل به لكان حجة عليك، يعني يؤنب نفسه ويأطرها على الحق أطرى. هذه أمور دقيقة يتكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى، يعني تفتح للعبد المتقي آفاقا عظيمة حتى في الحزن على ما فاته من طلب العلم. لماذا فاته؟ لماذا تحزن؟ هل هذا الحزن تخشى أن فلان يتفوق عليك أو فلان يتقدم عليك أو فلان يكون خيرا؟ لا، يكون الدافع فوات هذا العلم بغض النظر عن كونه، وعليك أن تسأل ربك أن يرزقك العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: صفة مجالسته للعلماء.
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم في أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.